يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم أصول الدين، والذي يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو الضيف الدائم فيه فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. فحياكم الله دكتور سعيد في هذه الليلة المباركة.
حياكم الله. أهلا وسهلا، بارك الله بكم جميعا،
بارك الله فيكم، نفع الله بكم كثيرا وبمؤلفاتكم، ومن أبرزها كتاب حسن المسلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود، بارك الله فيكم. كنا قد وقفنا أيها السادة المشاهدون فيما يتعلق بقضية العمرة والسعي، وننتقل الآن إلى صفة الحج. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أعمال الحج مجموعة من الأعمال المباركات، فهل بدأنا بأعمال الحج في اليوم الثامن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأتقدم بأن المعتمر إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فإنه يحل من إحرامه بالتقصير أو بالحلق إذا كان الوقت متأخرا، والتقصير أفضل إذا كان الوقت ضيقا حتى يبقى الرأس يحلق في الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بين الصفا والمروة أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة، وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لم يسق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت، ما سقت الهدي، لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. فأحل الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلا من ساق الهدي، فمن ساق الهدي بقي على إحرامه. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتعون بالحج، أما القارن والمفرد مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد ساق الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم، فأحرموا يوم الثامن من ذي الحجة. ويشرع للمسلم إذا أحرم بالحج يوم الثامن أن يعمل الأعمال التي عملها عند الميقات من النظافة والاغتسال والتطيب قبل أن يدخل في الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم ينوي الحج بقلبه، ينوي الحج بقلبه بعد أن يلبس الإزار والرداء ويقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيدخل في الحج بنية الحج. وإن كان حج يعني الحج عن غيره، قال لبيك اللهم حجا عن فلان أو عن فلانة، وإذا كان عن أبيه أو عن أمه قال لبيك اللهم حجا عن أبي أو عن أمي، على حسب ما هو يحرم به في هذا اليوم. ثم يتوجه الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، هذا هو الأفضل، أن يحرموا ضحا من أماكنهم إن كانوا في مكة أو في أماكن أخرى أو في الأبطح داخل مكة أو في العزيزية أو في أي مكان في اليوم الثامن، فإنه يحرم من مكانه بالحج ويتوجه إلى منى، فيصلي بها صلاة الظهر 2 ركعة وهو محرم، هذا هو الأفضل.
حتى لو كان من أهل مكة؟
ولو كان من أهل مكة الأفضل أن يحرموا جميعا يوم الثامن ضحا ثم يتوجهوا إلى منى، هذا من السنن.
المقصود اللي هو قصر الصلاة تكون
الصواب أن أهل مكة مع غيرهم، مع غيرهم، وأنهم يكونون مع الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يرى أهل مكة بالإتمام عليه الصلاة والسلام، كان هو إمامهم عليه الصلاة والسلام وإمام الناس جميعا صلوات، بل إمام الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. لم يقل أتم يا أهل مكة عليه الصلاة والسلام، لا في منى ولا في عرفات عليه الصلاة والسلام. فيما أعلم. ثم يصلوا الظهر ركعتين في منى والعصر ركعتين في كل صلاة في وقتها، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر على صفتها. فإذا أسفروا جدا، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفات توجه الناس إلى عرفات. إذن الأفضل أن يصلي أن يبيت الحاج ليلة التاسع في منى ويصلي الخمس الصلوات في منى. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفات اتجه الحجاج جميعا إلى عرفات ويلازم التلبية. وإن كبروا فلا حرج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لازم تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. هذا هو الأفضل، وإن كبر بعضهم فلا بأس. ثم إذا وصلوا إلى عرفات،
يعني الآن نبتدئ خلاص اللي هو النقطة التالية ما يتعلق بالوقوف في عرفة.
نعم، هذه النقطة بالوقوف في عرفة، فإنهم يتوجهون يوم التاسع من منى إلى عرفات ملبين ذاكرين الله تعالى كثيرا. وإذا وصلوا إلى عرفات فالأفضل أن ينزلوا في نميرة إن تيسر، لكن الظاهر الآن ما تيسر.
يعني نميرة تكون لأول القادمين يعني إلى عرفة ولا في آخر عرفة؟
نميرة هي قبل عرفة، قبل الدخول في عرفة. والمسجد مقدمة المسجد الآن، مسجد نميرة الآن هو في هذا المكان تقريبا، والله تعالى أعلم، لأنه مقدمة المسجد من ناحية القبلة ليست من عرفات، إنما هي في نميرة.
يعني ينبغي الحذر من يمكث الإنسان في هذا المكان حتى ينتهي يومه.
لا، هو المقصود هذا بعد الزوال،
بعد الظهر.
أما قبل الزوال، قبل زوال الشمس ينزلوا في أي مكان في عرفات. فإذا زالت الشمس يوم عرفات نزل الإمام إلى نميرة. يعني إن لم يكن
زوال الشمس، كيف يكون زوال الشمس؟
زوال الشمس إذا زالت من كبد السماء إلى جهة الغروب. إذا كانت في كبد السماء هذا يقال لها زوال، أدأ في وقت الزوال. فإذا زالت أي تحركت من كبد السماء إلى ناحية الغروب هذا بعد زوال الشمس، يعني وقت صلاة الظهر.
نعم، صلى الله عليكم.
فإن الإمام ينزل ويخطب الناس خطبة كخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، يبين لهم ما يشرع في هذه المشاعر، ويبين لهم التوحيد وما يجب عليهم في العبادات أمام الله تبارك وتعالى والإخلاص لله تعالى، ويصلي الناس معه. فبعد أن يخطب الإمام فإن المؤذن يؤذن بأمر الإمام، يؤذن ثم يقيم ويصلون الظهر ركعتين، ثم يقيم ويصلون الظهر العصر ركعتين جمعا وقصرا في وقت الظهر. بعد الخطبة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يصلي مع الإمام يصلي في أي مكان مع جماعة أخرى، لأن الجماعة واجبة، ويصلون كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صلوا الظهر والعصر بعد زوال الشمس وقفوا بعرفات، ويجتهد الإنسان اجتهادا عظيما بحيث يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن بأنه داخل عرفات. والحمد لله الآن فيها الحدود، فيها اللوحات بينة للناس، فيجب على العبد الحاج أن ينتبه وأن يتيقن بأنه داخل الحدود عرفات.
يعني هذا يعتبر ركن من أركان الحج.
ركن من أركان الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرف. قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. ثم يقف الحجاج في هذا المكان العظيم يستقبلون القبلة، والأفضل أن يكون الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يتيسر
جبل الرحمة، يعني
جبل الرحمة، وإن لم يتيسر فالحمد لله يستقبل القبلة في أي مكان من عرفات. المهم أن يكون داخل الحدود لعرفات ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى في هذا اليوم العظيم، فإن هذا اليوم يوم عظيم. بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويقول ما أراد هؤلاء، يباهي به الملائكة، ما أراد هؤلاء. هذا من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم عرفة. بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعد من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يدل على أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فالمسلم يجتهد في هذا الدعاء، يدعو الله تعالى بالنجاة من النار والفوز بالجنة، ويدعو الله تعالى للمسلمين، ويدعو لوالديه، ويدعو لجميع المسلمين. وهذا يوم عظيم، يوم ويجب عليه أن يخلص عمله لله تعالى. وبعض الناس في هذا الموقف ربما يحصل منهم بعض المخالفات، يرفع يديه في عرفات ويطلب من المصور أن يصوره حتى يرسله إلى أهله، يقول أنا أدعو الله تعالى. هذا يدل على الريع والسمع والعياذ بالله تعالى. يريد أن تكون ذكريات، لا تكون من أجل الله تعالى ولا من أجل الإخلاص لله. هذا ما نحكم عليه بأنه رياء، لكن هذا الظاهر أنه ما رفع يديه ويطلب من المصور أن يصوره وهو كاذب، إلا وهو يريد أن يحصل على المدح وأنه من الحجاج حاج. لكن الإنسان يخلص عمله لله تعالى، ويرجو الله تعالى أن يتقبل منه، ويدعو الله كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام حريصا حرصا عظيما على الدعاء، فبعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا نزل على راحلته عليه الصلاة والسلام، ركب راحلته واتجه وجعل الجبل بينه وبين القبلة ورفع يديه صلوات الله وسلامه عليه، من بعد صلاة الصلاتين المجموعتين إلى غروب الشمس. وربما سقط خطام الناقة من يده عليه الصلاة والسلام، فيبقي بعض يديه إلى السماء والثانية يتناول بها الخطام. هذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان يخلص الدعاء في هذا الموقف العظيم، ويقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ويعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
بارك الله فيكم. نذكر السادة المشاهدين بأن أرقام التواصل مع البرنامج ستتاح الآن في الشاشة، وذلك لاستفسار وسؤال الشيخ عما يظهر لهم من استشكالات واستفسارات. دكتور سعيد، طيب ما يعني لو أضاف مثلا القائم في عرفة والواقف في عرفة إلى هذا الفضل العظيم صيام هذا اليوم، خاصة أنه هناك الأجور العظيمة على صيام يوم عرفة، فما رأيكم في السنة؟
النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين، قال إني أحتسب على الله تعالى في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن هذا لغير الحاج. أما الحاج ف يسن له ويشرع له أن يكون مفطرا لهذا اليوم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مفطرا. قالت أم الفضل رضي الله عنها شك الناس أو تمار الناس في صيام النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفة، فأرسلت له بلبن فشربوا والناس ينظرون صلوات الله وسلامه عليه. في رواية ميمونة أرسلت له بحلاب وشرب الناس ينظرون صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن السنة للحاج أن يكون مفطرا يوم عرفة حتى يتقوى على طاعة الله، ويتقوى على الدعاء، ويتقوى على الإخلاص بهذا الإفطار،
ويتقوى حتى على معاونة إخوانه في أغراض الحج وهكذا.
نعم، وكذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام هو يعني أطوع الناس لله تعالى، وأخشانا أخشانا لله واتقانا. ومع ذلك يفطر يوم عرفة عليه الصلاة والسلام ليتقوى على الدعاء كما تقدم.
بارك الله فيكم. طيب كذلك يعني ما يتعلق بقيام الناس ووقوفهم في عرفة، إلى متى يستمر حد الوجوب؟
الوقوف بعرفة يقال له الوقوف، لكن المقصود الوجود في عرفة.
نعم، ولو كان جالسا أو منصدقا،
قد يكون جالسا، قد يكون واقفا، قد يكون على السيارة، قد يكون، ولكن يمكث من بعد الزوال من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى غروب الشمس تماما، يدعو الله تعالى ويدعو لوالديه ويدعو للمسلمين، ويكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يدعو الله تعالى بما يتيسر، والأفضل أن يكثر من المشروع على النبي عليه الصلاة والسلام وجوامع الدعاء في هذا اليوم العظيم حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس نزل الناس وعليهم السكينة من عرفات إلى مزدلفة، وعليهم السكينة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة. ولهذا يذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: ليس السابق من سبق بعيره فرسه، ولكن السابق ما غفر الله له.
الله أكبر.
كثير من الناس الآن يعملون الزحام، يؤذون المشاة مشاف الطريق، ولا يلزمون الهدوء والسكينة. عليهم السكينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال السكينة السكينة، اللهم صلي وسلم
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه الأخت عصمت من السعودية لديها سؤال. تفضل يا أخت عصمت.
أيوة
نعم السؤال. طرح السؤال
يعني هل ممكن نحج على الإنسان على قيد الحياة، ولا لازم نحج يكون على إنسان متوفي؟ هو إنسان مريض.
هو إنسان مريض يعني.
هل يجوز الحج عنه؟
المرض يرجى برؤه ولا ما يرجى برؤه؟ يعني ممكن يطول معاه ولا
مرض مؤقت؟ هو مريض من زمان يعني، عنده
مرض مزمن،
مرض صدري. مرض مزمن.
طيب بارك الله فيكم. سؤال واضح شيخنا. كان هناك سؤال بالأمس يعني سأل فيه الأخ عبد الله من الأردن عما يتعلق بصيد النعامة.
نعم.
هل لها مثل يعني إذا كان يريد أن
هو الآن النعامة ما رأيناها في مكة، لكن هذا من باب العلم.
نعم.
كأنه يريد أن يتفقه في الدين. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أنه قد بلغه بأن في النعامة بدنة.
نعم.
ولكن إذا أراد أن يخرج طعاما فإن أهل العلم يقولون الصيد يكون على ثلاثة أنواع.
نعم.
بالنسبة للكفارة، إما أن يخرج المثل، مثل فمثل النعم، مثل الضبع فيه كبش وهكذا، والنعامة فيها بدنة كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإما أن يصوم بدل هذا عن إطعام كل يوم مسكينا يوما.
نعم.
وإما أن يطعم كل عن نصف الصاع لكل مسكين من قيمة الصيد. فالنعامة مثلا، ويسأل عن النعامة، تقوم من نعامة كم تساوي من النقود؟ تساوي كذا كذا، تساوي مثلا 10,000 مثلا.
نعم.
فهذه 10,000 وهذا 1,000، هذا من باب الأمثلة، يقسم يشترى به طعاما.
جيد.
وكل مسكين له نصف الصاع.
نعم.
فحينئذ إن أعطى كل مسكين نصف الصاع هذه في الحقيقة كفارة قتل النعامة.
طيب.
وإن صام عن كل مسكين يوما، يعني كم يطعم من المساكين 10 أو 20، يصوم إن لم يطعم عن كل طعام، عن كل إطعام مسكين يوما.
أحسن الله إليكم. لدينا اتصال من عبد الله من ليبيا، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، قبل قليل في صلاة العشاء غلبني مدافعة الحدث، كنت يعني بول، فغلبني فأحدثت أثناء الصلاة في المسجد، ثم مشيت وأظن أنه أشك أن قد وقع، لكن لا أعلم أين بالضبط.
وقع ماذا؟
وقع يعني قطرات بول على سجاد المسجد.
في المسجد. نعم. طيب يعني حصل الشك ولكن لم يحصل اليقين.
لا لم يحصل اليقين، لكن نظرت إلى الجورب فوجدت قطرة أشك في أنها من البول.
يعني وجدتها في ثيابك أنت؟
على القطرة، على الجورب.
على الجورب. طيب السؤال واضح. طيب لعلنا نعيد إن شاء الله، نعود للإجابة على السؤال.
أثناء الطواف ولا بعد الطواف، ولا هل يقصد أنه يطوف؟
لا، هو صلى العشاء في مسجده. صلى العشاء في المسجد.
ايه
في عندهم هناك و...
نعم. طيب
نعود ان شاء الله، ولكن فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وعودة إلى حلقة برنامج أصول الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن نوف القحطاني. نذكركم بأن أرقام التواصل موجودة على الشاشة، وذلك لسؤال الشيخ عما تريدون من أحكام الدين، وخصوصا فيما يتعلق بأحكام الحج. الشيخ سعيد حفظكم الله تعالى. هنا اتصال من الأخت أسمت من السعودية، كانت تسأل فتقول: هل يمكن الحج عن إنسان مريض، يعني حي لكنه مريض ومرضه مرض مزمن، فهل يجوز الحج عنه؟
ثبت النبي عليه الصلاة والسلام سألته الخثامية فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عنه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، حيث ما يستطيع أن يثبت على السيارة وبنفسه إلا برابط أو غير ذلك، ولا يستطيع أن يثبت على العربية، هذا يحج عنه ويعتمر، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان قد وجب عليه الحج، كان عنده قدرة مالية واكتملت الشروط، إلا أنه عاجز بنفسه فيحج عنه من ماله.
بارك الله فيكم. وكذلك سؤال عبد الله من ليبيا يقول: صلى العشاء في المسجد ودافع الحدث، يعني البول وهكذا، ثم شعر بخروج بعض القطرات من البول ووجد شيئا منها على جوربه، وشك هل سقط شيء من هذا البول على فراش المسجد، فيعني ماذا يفعل في هذه الحالة؟
على كل حال الإنسان ينبغي له أن لا يدافع الأخبثين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. الأخبثان البول الغائط.
نعم.
ومن فقه الرجل أن يقبل على صلاته وهو قد قام بالأمور التي ينبغي أن يتجهز للصلاة بها.
نعم.
إذا وجد ذلك ينصرف من الصلاة، لكن كونه أحدث في الصلاة يعيد الصلاة، وكون النجاسة هنا سقطت في المسجد أو لم تسقط، هذا ما دام أنه لا يدري
يعني
من باب الشك، لعلها سقطت على ثيابه ولم تسقط في المسجد.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. إذن الحاج عندما يكون في عرفة يجب عليه أن يبقى في عرفة حتى غروب الشمس.
نعم. الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج.
نعم.
لا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة.
نعم.
والاستمرار في هذا الوقوف إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم.
نعم.
وبقي عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وهو يدعو الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. وحينما غاب قرص الشمس أفاض النبي عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة.
يعني لو إنسان فاته الوقوف في نهار يوم عرفة لظرف أو لآخر،
نعم،
فلم يصل عرفة إلا بعد المغرب بعد غروب الشمس، فهل هذا يجزي عن وقوفه بعرفة؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان في مزدلفة،
نعم،
وجاء إليه رجل من جبلي طي، من حائل ما يقارب حائل هناك،
نعم،
قال يا رسول الله، عروة بن المضرس، قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما تركت جبلا إلا ووقفت عليه عرفات، يعني يقصد،
نعم.
قال بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى معنا أدرك صلاة معنا وقد وقف بعرفات بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه،
نعم.
فهذا يدل على أن من وقف بعرفات بليل أو نهار فإن حجه قد تم، لكن قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر من يوم النحر. أما من أتى في النهار إلى عرفات فإنه يجب عليه أن يبقى بها إلى غروب الشمس،
نعم، وإلا يعني وجب
وإلا عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، نعم.
بارك الله فيكم. إذا الحجاج غادروا عرفة بعد غروب الشمس، هل يصلون المغرب في عرفة أم يصلونها؟
ثم إذا غربت الشمس تماما فإنهم يتجهوا إلى مزدلفة،
نعم،
اقتداء بنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
فإنه عليه الصلاة والسلام أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وصل إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين،
نعم،
يؤذن المؤذن ثم يقيم ثم يصلون المغرب ثلاث ركعات ثم يقيم ثم يصلون العشاء ركعتين،
نعم.
هكذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الحجاج الآن إلا من عصم الله بمجرد ما يصل إلى مزدلفة يسارع إلى لقط الحصى قبل الصلاة، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. أول ما يبدأ به حين وصوله إلى مزدلفة الصلاة، لكن قد يحصل زحام في الطريق،
نعم،
ويأتي نصف الليل، فإذا كان في الطريق وخشي أن لا يصلي يصل مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء والحمد لله. أما إذا استطاع أن يصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل في مزدلفة فهو المشروع وهو السنة،
نعم،
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
نحضر لهذا الاتصال الدولي ثم نعود إن شاء الله استكمال هذه النقطة. السائلة أم سعيد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك عن زوجي، عنده مشكلة في المثانة لتسرب البول.
مشكلة في المثانة؟
هذا ناتج لعملية، نعم، هذا ناتج لعملية جراحية أجراها في رمضان. وهذا التسرب البولي هل يمنعه من قيام الصلاة في المسجد أو الذهاب إلى الحج؟
أثر العملية هذا، العملية هذه التي حصلت مثلاً، ما هو يتقاطر البول وكذا؟
نعم،
يتقاطر منه البول.
البول،
نعم،
لا إرادي.
طيب،
وهو الآن تحت العلاج.
طيب، إذا تسألون عن صلاته جماعة في المسجد وذهابه للحج.
نعم.
طيب، بارك الله فيكم، السؤال واضح، شكرا. كذلك لدينا الأخ علي من السعودية، كان موجودا علي من السعودية. إذا شيخنا نكمل نقطة المزدلفة ثم نعود إلى
نكمل،
نعم.
فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء،
نعم،
ثم ينبغي ويشرع لهم أن يناموا مبكرين حتى يستطيعوا أن يقوموا بالأعمال في يوم النحر من الرمي وذبح الهدايا والطواف والسعي. يوم عام يستعين بهذا،
يعني
النوم
لا يشتغل بقيام الليل.
نعم،
وإن كان هذه ليلة مباركة لكن لا يشتغل بها، يعني لا يشتغل فيها بقيام الليل وكذا.
لا لا، ما يقال لا يشتغل، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر،
نعم،
فلو صلى الوتر يصلي لا بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نام صلوات الله وسلامه عليه، والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام من سنته أنه ما كان يترك الوتر عليه الصلاة والسلام، يصلي الوتر في الحضر والسفر صلوات الله وسلامه عليه، لكن الإنسان يستعين بالله تعالى بالنوم في هذه الليلة حتى يتقوى على طاعة الله. أما الضعفاء من النساء وكبار السن فإنهم ينزلون بعد منتصف الليل، والأفضل أن يكون ذلك بعد غروب القمر إن تيسر، بعدما يبيتوا في المزدلفة حتى يرموا قبل حطمة الناس قبل الزحام. وأما الأقوياء فيبقون حتى يصلوا الفجر في مزدلفة، ثم يدعون الله تعالى، يكبرون الله ويوحدونه ويهللونه ويكثرون الدعاء إلى أن يسفروا جدا، ثم ينزلوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس. هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المشركون كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يبقون في مزدلفة حتى تشرق الشمس. خالفهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ففاض من مزدلفة، أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه، حينما أسفر جدا. أما الحصى فإن التقط سبع حصيات من طريقه إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك من المستحب إن تيسر من طريقه، لأنه أمر الفضل أن يلتقط له سبع حصيات وقبضهن عليه الصلاة والسلام في يده وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يدل على أنها صغيرة. يعني قبضها بيده عليه الصلاة والسلام
سبع حصيات فقط، اللي هو
سبع حصيات الأفضل أن يقتصر على سبع إن تيسر، وإن لم يتيسر فالحمد لله من طريقه.
المقصود يعني هل يجمع جميع الحصوات الحصيات؟
لا، الأفضل يترك كل حصات كل الحصيات كل يعني في كل يوم، في كل يوم يجمع العدد الحصى الذي يرمي به. فإذا وصل إلى مزدلفة شرع له
إلى ميناء،
إلى ميناء.
يعني ما الذي يستحب له حال سيره من مزدلفة إلى
يكبر في طريقه، يكبرون في طريق الله أكبر، يلبون الحجاج يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن قال لبيك إله الحق لبيك، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
لبيك حقا حقا تعبدا ورقة،
هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا بأس بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لازم تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، جعل مكة عن يساره إن تيسر، ومنى عن يمينه والعقبة أمامه، ورماها بسبع حصيات إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فالحمد لله يرميها من أي جهة ومن أي دور من الأدوار، والحمد لله صارت الآن الجمرات بأدوار متعددة، وهذا من فضل الله تعالى على الناس، وحصلت التوسعة، هذه التوسعة المباركة. يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم ينصرف بعد الرمي إلى الحلق.
قبل الحلق لأننا نأخذ هذا الاتصال الدولي.
نعم،
معنا أبو عبد الله من الجزائر، تفضل يا سلام أبو عبد الله من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله أستاذنا.
مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا.
نريد التسليم أولا على فضيلة الشيخ سعيد.
تفضل الشيخ متاح.
سعيد بن واقف القحطاني حفظه الله.
يسمعكم، يسلم عليكم.
والله، والله يا شيخ نحبك في الله، يعني خاصة في كتابك الذي يعني والله أحببناك منذ الصغر يا شيخ، الله يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله.
أحبكم الله الذي أحببتنا له، نسأل الله أن يجعل محبتنا في الله، وهذا من فضل الله تعالى وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، وليس من فضلي وليس من عندي، وإنما هو من فضل الله تعالى، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم. نعم،
آمين يا شيخ. يا شيخ بالنسبة للمرأة فقط الله يحفظك، هل واجب أنه المرأة يكون الجلباب مثلا زي جلباب السعودي، المرأة الملتزمة المنقبة يكون جلبابها جلباب سعودي، أو مثلا أي لباس واسع فقط، لأنه عند الزوجة ألمها شوية، أصارت لها آلام في رأسها بسبب الجلباب. والأمر الثاني يا شيخ الله يحفظك دعاءكم أن الله عز وجل يفرج كروبنا وكروب المسلمين كلهم، تذكرنا بدعوة خاصة الله يحفظك يا شيخ.
نسأل الله أن يكون عليها بالعافية وجميع مرضى المسلمين.
سيجيب الشيخ إن شاء الله السؤال بعد أيضا أن نأخذ اتصال الأخ والأستاذ أبو محمد من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
وإياكم إن شاء الله.
يحييك.
الله يحييك. أطول صلاة مكتوبة كان يصليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر. الآن في زماننا هذا هي أقصر صلاة مكتوبة.
نعم.
فهل زمن الوقوف بين يدي الله إلى الركوع ومن الركوع إلى الرفع من الركوع يدخل في قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هل السؤال واضح الله يعافيك؟
يعني استواء بين القيام وبين الركوع.
نعم الزمن الله يعافيك.
يعني استواء بين قيام الرجل أو ركوعه كذلك يكون نفس المستوى تقصد.
نعم الله يسلمك. هذا ما يذكرونها العلماء في زماننا هذا. الله يبارك فيكم.
وياكم إن شاء الله. سؤال واضح يجيب عليه الشيخ بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا
إذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات اتجه إلى نحر الهدايا إذا كان معه هدي، إذا كان متمتعا أو قارنا، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يتجه إلى المنحر وينحر الهدي أو يذبحه، ينحره إن كانت من الإبل أو يذبح إذا كان من الإبل من الغنم أو البقر، فإذا نحر هديه حلق رأسه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم اتجه إلى فلبس ثيابه تيسر وتطيب كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم.
يتطيب ثم يذهب إلى البيت ويطوف سبعة أشواط، وهذا طواف الإفاضة طواف الركن.
نعم.
وطواف الركن الذي أمر الله تعالى به، وللطوف بالبيت العتيق.
نعم.
ثم بعد هذا الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى بقول بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الثانية بقول هو الله، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يتجه إلى الصفا إذا كان قارنا أو متمتعا أو مفردا ولم يطوف المفرد ولا القارن مع طواف القدوم لم يسعيا، فإنه يسعى لأن القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم وسعي بعده بين الصفا والمروة أجزاهما عن طواف السعي طواف الحج، لأنه قدموا السعي قبل الوقوف بعرفة. فيطوف الحاج يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
يعني إذا كان الإنسان جاء في كان مفردا مثلا وجاء قبل الحج قبل يوم عرفة وطاف طواف القدوم.
نعم.
ثم سعى سعيا.
نعم.
فهذا السعي الذي بعد طواف القدوم يجزي عن السعي
هذا هو السعي الذي هو بعد طواف القدوم هو سعي الحج.
نعم. لكن لو جاء مباشرة إلى عرفة ولم يكن طواف القدوم ولا سعى فيتعين عليه أن يسعى بعد الطواف الإفاضة.
يتعين عليه أن يسعى بعد الطواف كذا سواء كان من القارنين أو من المفردين. أما نعم. المتمتع فهو قد تحلل من عمرته. نعم. وأحرم بالحج يوم الثامن
ولم يكن سعى سعي الحج فيجب عليه السعي.
نعم بالنسبة للقارن المفرد
يعني حتى المتمتع المتمتع أدى العمرة ولكن لم يسعى سعي الحج بعد.
لا أدى العمرة لابد ليس ما تثبت العمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة والتقصير.
نعم سعي مستقل
وتحلل ثم وقف أحرم يوم الثامن، فإذا طاف وسعى فقد حل التحلل الكامل.
جيد.
والتحلل من الإحرام يحصل بثلاثة أشياء. التحلل الكامل.
نعم.
يحصل برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، والحلق أفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال المقصرين رسول الله، قال والمقصرين في الرابعة. وفي رواية اللهم اغفر المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر المحلقين، قال المقصرين، قال في الرابعة والمقصرين. هذا يدل على أن الحلق أفضل، وإن قصر فالحمد لله، لكن الحلق هو الأفضل، وإن قصر فلا بد أن يقصر من جميع الرأس من جميع الشعر. بعض الناس يأخذ شعرات من هنا أو من هنا، لا يجزي، هذا ما يجزي، لا بد أن يعمم الرأس بالتقصير. هذه أربعة أعمال يوم النحر عاملها: رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلقة والتقصير والطواف مع السعي لمن كان عليه سعيون. فإن قدم بعض هذه الأربعة على بعض فلا حرج. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، افعل ولا حرج معنى ذلك في هذه الأمور الأربعة.
نعم.
لا في غيرها. نعم. لا في غيرها. فإن قدم الطواف على الرمي، أو قدم النحر على الرمي، أو قدم الحلق على الرمي كذلك.
نعم.
أو على الهدي ذبح الهدايا فلا حرج. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. هذه الأعمال الأربعة يوم النحر هي التي يقوم بها الحاج يوم النحر.
أحسن الله عليكم. لدينا اتصال من المغرب وهو اسماعيل، تفضل بطرح سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل سؤال عن الرهن إذا سمحت، ولو كانت هذه الحلقة لمناسبة الحج، أرجو منكم المعذرة لأن لا أجد الاتصال دائما.
السؤال عن الرهن؟
نعم
نعم. ما هو السؤال؟
السؤال هو عندنا هنا في المغرب ما يسمى بالرهن وليس الرهان، تكون البيت عند أحد ما ويرهنها للآخر بمقدر من المال، وعندما تنتهي المدة يرد عليه البيت ويرد عليه المال.
فهمت السؤال؟
أي سؤال واضح. يعني إذا كان مثلا يريد أن يستدين مالا فإن يرهن بيته عند الشخص الذي قام بتدينه هكذا، ثم إذا جاء الموعد لحلول الأجل الدين يؤدي المال الذي عليه ويسترد بيته هكذا. طيب لا 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 لا. لدينا كذا اتصال أم حاتم من السعودية.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم. أي نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسأل الشيخ عن قرابة لي، قرابتي تعوشت أنا وياها ما عندي يعني شيء يوزن، بس ولد أختي انطلق علي وكان يبي يضربني وتفل علي وضربني من البيت.
هذا اللي هو من القرابة ولا من يكون؟
ولد أختي. ولد أختي.
نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قام بالضرب وطرد البيت.
خالتي.
نعم.
وبعدين الشيخ قطعوني وانا الشيخ ما سويت شيء، ما في شيء يوزن.
طيب سؤال واضح اخت ام حاتم، ويجيب الشيخ ان شاء الله على هذا السؤال والله المستعان.
يجيب على سؤالها اول واحده هذه.
طيب بحول الله تعالى، لكن ان شاء الله تعالى بعد الفاصل.
لا
مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقه، فابقوا معنا.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل، فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عودة مجددا مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وفاء القحطاني، حياكم الله دكتور سعيد.
بارك الله فيكم.
ذكرتم حفظكم الله ما يتعلق بقضية التحلل، يعني التحلل الأكبر.
نعم، فإذا تحلل التحلل الأول الأكبر الذي هو كامل.
نعم.
ويكون بثلاثة أشياء، برمي الجمار، برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وبطواف بالبيت والسعي معه لمن كان عليه سعي. فمن فعل هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الكامل.
نعم.
يعني حل له شيء، كل شيء حتى النساء.
نعم.
أما من فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول.
نعم.
حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء حتى يكمل الثالث.
نعم.
هذا هي المسائل التي تحل بها الإنسان في هذا الأمر. ثم بعد هذا التحلل، بعد الطواف والسعي، يجب على الحجاج أن يبيتوا في منى ليالي أيام التشريق.
نعم.
الأيام الثلاثة، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وإن تأخروا باتوا ليلة الثالث عشر.
نعم.
ويرموا الجمار في أيام التشريق.
نعم.
المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، من ترك فعليه دم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولفعله صلوات الله وسلامه عليه.
المبيت يكون كامل الليل؟
غالب الليل، الأفضل أن يكون غالب الليل ولا يخرج منها إلا لحاجة، لكن غالب الليل، أغلب الليل، أكثر الليل، هذا هو المطلوب.
نعم.
فإذا جاء اليوم الحادي عشر رموا الجمار كلها الثلاث.
نعم.
بعد الزوال اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم.
نعم.
فنحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا زالت الشمس من اليوم، أما جمرة العقبة فيرميها ضحا ويرميها في الليل لا بأس، وبعد الزوال قبله. أما الجمار الثلاث أيام التشريق فالأفضل بل الواجب ألا ترمى إلا بعد الزوال اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله
عليه. فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة.
نعم.
الله أكبر الله أكبر. فإذا انتهى تقدم وأسهل، يعني أبعد من الزحام.
نعم.
ثم استقبل القبلة ودع الله تعالى طويلا، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى ويجعل ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى طويلا، ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عند جمرة العقبة، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يبيت الليلة الثانية، الليلة الثانية عشر، ويرمي الجمار في اليوم الثاني عشر كما رماها في اليوم الحادي عشر.
نعم.
وهذا هو المشروع. فإذا رمى الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر فله أن يتعجل وله أن يؤجل.
نعم.
كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر جاز له أن ينفر وأن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع، يجعله آخر الأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في حديث ابن عباس قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
نعم.
رواه مسلم مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف المرأة الحائض. فلا شك أن هذا طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، وبهذا يتم عرض المسائل عرضا موجزا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإذا رجع الحاج إلى بلاده فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب ويبقى على توبته السابقة التي تاب حينما ذهب إلى الحج حتى يدل ذلك على أنه صادقا في حجه وأن الله تعالى تقبل حجه.
أحسن الله إليكم. نعود شيخنا إلى مجموعة الأسئلة التي وردت قبل قليل. وهذه أم حاتمة السعودية تقول أنها تسكن لدى قرابتها، قام ولد أختها بضربها ثم طردها من المنزل، ولم يكن هناك منهم من أرجعها، ثم حصلت بعد ذلك القطيعة وهي لم تفعل شيئا.
مثل هذه الأمور أولا عليها الصبر والاحتساب، لأن هذا عمل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب عند الله تعالى. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لقرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسوءون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي الرماد الحار. فعليها أن تصبر وتحسب، ولكن إن لم ترجع للبيت فالحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية عندنا المحاكم وعندنا القضاء، تذهب إلى المحكمة وتشتكي حتى تعود إلى بيتها. أما إذا كان تيسر بأنها ترجع إلى البيت وأنه يكف أذاه ويكف شر عنها فالحمد لله تصبر وتحسب.
طبعا يعني أعتبر بيت أختها، يعني
تعتبر قد يقال أنها ليس لها والد أو غير ذلك، أنا ما أدري هل لها محارم غير هؤلاء، فهي تسكن عند والدها أو عند إخوانها، وإن لم يكن لها أحد فعليها أن تذهب إلى المحكمة يحدد لها السكن الذي تسكن فيه.
طيب بارك الله فيكم. هذه أم سعيد من الجزائر كانت سألت عن تقول أن قام زوجها بعملية للمثانة في رمضان الماضي، ومن أثر هذه العملية يحصل تساقط للبول غير إرادي. فمن هذه حاله هل يصلي الصلاة جماعة في المسجد وهل له أن يذهب إلى الحج؟
لا بس الحمد لله، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يقال له مثلا سلس، وصاحب السلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يتحفظ ومن حتى لا يؤذي الناس ويصلي مع الجماعة والحمد لله،
وله أن يذهب
لكن
الحج.
يتحفظ ولا يلوث المسجد، وحتى ولو جرى أو خرج لناقض الوضوء وهو يصلي لا يضره ذلك والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه يتوضأ في أول وقت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة توضأ وصلى ما شاء من الصلوات مع الفرائض إلى الصلاة الأخرى، إلا أن يأتي ناقض آخر غير ناقض السلس فالحمد لله، لكنه يتحفظ حتى لا يؤذي المصلي، حتى لا يلوث المسجد ولا يؤذي المصلي. وكذلك الحج لا بأس أن يحج ويتحفظ
كما كان في صلاته في المسجد. بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله من الجزائر يقول لباس المرأة لباس الساتر الشرعي، يقول أنها يعني حاول فهو في الجزائر أن تلبس زوجته الجلباب العباءة الكاملة كما هو الحال في السعودية، حتى صابها نوع من المشقة في رأسها. هل يقوم مثلا مقام لباس آخر نفس مقام هذه العباءة إذا كان ساترا وفضفاضا؟
على كل حال اللباس المطلوب هو الستر، لابد أن تلبس سترا يغطيها ويغطي شعرها ويغطي رأسها ويغطي يديها ويغطي رجليها ولا تتشبه بالرجال، هذا هو المطلوب، وليس من شرط أن تكون كسعودية في لباسها، لكن كأنه يقصد أنها لا تلبس العباءة على الكتفين، العباءة على الكتفين لا تلبس لأن فيها تشبه بالرجال، وإنما تكون على الرأس. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان عندها مرض ولا شيء تأخذ يعني نقاب تبدي عينيها أو تبدي بعض عينيها والحمد لله.
بارك الله فيكم. أبو محمد من قطر يقول أمرنا في صلاتنا أن يعني نساوي بين الأركان، يقول كانت الفجر قديما هي أطول الصلوات من حيث القيام، الآن باتت صلاة الفجر سريعة جدا، فيقول هل يقوم الإنسان أو الإمام في قراءته في صلاة الفجر ثم يقوم في ركوعه، أو يعني تكون هيئة ركوعه في نفس الوقت أو متزامن، أو يحصل بينهما تساوي في الزمن، أم أن القيام يكون أطول نسبة من الركوع؟
هذا من السنن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتم يصلي. ولكن الإنسان لو حصل أنه حصل خلل في السنن وقام قد قام بالفرائض والواجبات فالصلاة صحيحة، لكن كأنه يريد، النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام ورفع وقيامه بعد الرفع من السجود من الركوع قريبا من السواء، قريب من السواء، وفي رواية ما خلا الجلوس والقيام، يعني في التشهد فإنه قد يكون يعني أطول، والقيام أثناء القراءة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الهجر من 60 إلى 100، من 60 آية إلى 100 آية، وهذا من السنن ينبغي أن يؤخذ بها. لكن لو حصل خلاف ذلك وقرأ الإنسان الفاتح وقرأ ما تيسر من القرآن فقرأ ما تيسر من فالحمد لله
الأمر واسع يعني
الأمر واسع، لكن الأفضل بالسنة فصلاة صحيحة، ولا مانع أن يختار الإمام الذي يلتزم بالسنة، لا مانع أن يختار المسجد الذي إمامه يقوم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. نختم سؤال إسماعيل من المغرب تقول ما يتعلق بقضية الرهن، هي تستدين المال من شخص على أن ترهن هي بيتها لديه، وعند سداد الدين تسترد بيتها الذي رهنته.
لا بس إذا كان سؤالها كذا لا بس، يعني الرهن موجود
يسمى عندهم الرهان يعني.
نعم لا بس.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم دكتور سعيد، يعني الحمد لله رب العالمين في هذه الحلقات الثلاث استعرضتم حفظكم الله ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة، فجزاكم الله خيرا على هذا الجهد المبارك.
وإن شاء الله غدا سيكون عن فضل العشر وأحكام العشر إن شاء الله تعالى.
نسأل الله تيسير
غدا إن شاء الله تعالى في هذا الوقت إن شاء الله.
نسأل الله تيسير. إذن لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن القحطاني حفظكم الله دكتور سعيد.
بارك الله فيكم وفي المستمعين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين.
كما نسدي إليكم مشاهدي الكرام الشكر والتقدير على هذه المتابعة والتفاعل مع هذه الحلقة، شكرا لكم جزيلا، نراكم على خير بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله.